السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله شيخ، ومرحبا بكم وبجميع اخواني المشاهدين. اسال الله سبحانه وتعالى يجعل مجلسنا مجلس علم وخير وفائده.
اللهم امين. لا زلنا نبحر في هذا العلم النافع، نسال الله ان ينفعنا واياكم والمشاهدين به يا رب العالمين. اسعد اخواني واخواتي باستقبال اسئلتكم واستفتاءاتكم تباعا. كنا قد توقفنا شيخنا بارك الله فيك عن الحديث عن النجس، واليوم إن شاء الله نستكمل الجزء الآخر في هذا الموضوع. قال: فإن أضيف إلى الماء النجس طهر كثير.
عندك طهور، عندك
طهور كثير، غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحجاج رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: فإن أضيف إلى الماء النجس. تقدم كما تفضلتم أن هذا الماء هو الماء النجس، وسبق الإشارة إلى بعض أنواعه. لما ذكر الماء النجس رحمه الله يقول: هذا الماء النجس ليس المعنى أنه انتهى أمره وأنه لا يجوز استعماله. سبق أيضا في كلام بعض إخواننا وأسئلتهم حول هذا الماء وجواز استعماله، هذا الماء النجس قد يحتاج إليه، ولهذا المصنف رحمه الله يقول: إن أمكن تطهيره فهذا هو الأولى حتى يستفاد من هذا الماء. فإذا أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، عندنا ماء نجس، نجاسة ظاهرة، وهو يريد على الأقسام المتقدمة، سواء كانت النجاسة بتغيره على قول الجميع، أو كانت النجاسة بملاقاته للماء النجس، أو انفصل عن محل نجس قبل زواله. وتقدم أن النجس منها على الصحيح والنوع الأول وهو ما تغير بنجاسة. فهذا الماء النجس إذا أضيف إليه طهور كثير، إيش معنى طهور كثير؟ يعني أن يكون قلتين فأكثر، هذا هو عرفهم في إذا قالوا كثير. إذا قالوا كثير فهو قلتان فأكثر، واشترط أن يكون هذا المضاف ألا يكون ترابا، ألا يكون ترابا، لأن التراب طهور. لماذا نصع التراب؟ لأن التراب طهور، والتراب بدل من الماء على المذهب وقول الشارط الله عليهم، لكن يشترط أن يكون هذا المضاف غير تراب، غير تراب، لأن التراب قد يخفي النجاسة ولا يزيلها، فلا بد أن يكون هذا الطهور الكثير أن يكون غير تراب، غير تراب، بمعنى أن نضيف إلى هذا الماء النجس قلتان فأكثر، قلتان فأكثر. فإذا زالت النجاسة بهذا الماء الكثير صار ذاك الماء النجس طاهر بإضافة هذا الماء الكثير إليه، هذا هو النوع الأول. وقد يعني يستفاد من هذا ما بحث أهل العلم في هذا الزمان، ويعني ما يستفاد من في هذه الأوقات من مياه المجاري بتنقيتها
وإعادة تكرارها،
في حالة تكرارها، ولعله أمس بالمسائل التي بعده. قال: أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو زال تغير الكثير النجس بنفسه. فإذا كان عند ماء النجس كثير، الماء النجس الكثير ما هو؟ ما كان قلتين فأكثر، فهو مع طول المدة انقلب وصار ماء طهور، كان نجس، لون النجاسة ظاهر، أو ريح النجاسة، أو طعم النجاسة، أو جميع هذه الصفات الثلاثة، فهو مع طول المدة زالت النجاسة، زال لونها وطعمها وريحها، لم يبقى لها شيء. وهم يقولون زال بنفسه، هذا يبين أنه لو زال بمعاناة فإنه لا يطهر، لا بد أن يزول، لأنه يعني زال بنفسه، زال بنفسه، بخلاف لو كانت هذه النجاسة زالت بمعاناة بتحريك ونحو ذلك فإنه لا يزول، فلا بد أن يكون زال بنفسه. وهذا يبين لنا القول الصحيح في هذه المسائل، لأن العبرة هو زوال الصفات الخبيثة وتحول هذه المادة أو هذا الشيء إلى شيء طيب، سواء زال بنفسه أو كان بمعاناة نحو ذلك. فهم يقول إذا تغير النجس الكثير، الكثير يخرج القليل، لو كان عندنا مادة قلتين وهو نجس، هو عندهم لو لم يتغير وهو نجس، عندك ماء أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة وتغير، هذا نجس لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وهو عندهم لو لم يظهر أثر النجاسة فهو نجس، فمن باب أولى أنه إذا كان في الأصل نجسا وهو دون القلتين ثم تغير أو ذهبت هذه النجاسة مع طول الزمن وهو دون قلتين، إذن لابد أن يكون أكثر من قلتين وأن يتغير بنفسه. والصحيح أنه ليس بشرط، وأنه إذا طهر حتى ولو بمعاناة أو وضع مواد ونحو ذلك، ومنه تكرير النجاسات وإزالتها ونحو ذلك، فإنه يكون طاهرا أو نزح منه. هذه الطريقة الثالثة. إذن عندنا الطريقة الأولى الإضافة، الطريقة الثانية بأن يزول بنفسه، الطريقة الثالثة أن ينزح منه. إذا الإضافة وتغير بنفسه ونزح، ثلاث طرق.
جميل.
ثلاث طرق لإزالة النجاسة. أو نزح منه، عندنا ماء نجس كثير، قلال كثيرة، فباقي فعمدنا مثلا إلى هذا الماء النجس وأزلنا منه قلتين أو ثلاث والباقي أكثر من قلتين، لأن قال فبقي بعده كثير غير متغير، بشرطين، أننا إذا نزحنا منه ماء أولا تزول النجاسة خلاص، إذا زال طعمه لونه عند شرط آخر، الماء الآن الباقي بعد النزح منه هل هو قلتان أو أكثر؟ إن كان مقدار قلتين فأكثر فهو طهور، إن لم يطهر إلا بعد نزحنا منه قلال ونقص عن قلتين فإنه يكون نجسا لا طهور على المذهب. والصحيح أنه إذا زالت النجاسة ولو كان دون القلتين فإنه يطهر. سبق معنا أن الذوات تتبع الصفات، وهذا صفاته صفات طيبة، ليس فيه ريح النجاسة ولا لون النجاسة ولا طعم النجاسة، فيكون ماء طيبا. هذه هي طرق إزالة النجاسة، وفي دلالة على الحرص على حفظ المياه والاجتهاد في ذلك، وأن أهل العلم رحمة الله عليهم يعني بيّنوا ذلك ونصوا عليه، يعني هذه المياه النجسة وقد يستفاد منها في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة، يعني إن لم يمكن إزالة النجاسة أيضا لها يعني فوائد أخرى، قد يعني تحول هذه المواد أو تجعل تخلط مثلا بمواد ثانية ونحو ذلك، وربما يركب منها أحيانا، ولنص العلماء أن يجوز الجبل التراب بالماء النجس، يجوز، قد يمكن يجبل هذا التراب ويخلط ويطين بالطين ويزول أثر النجاسة لقوة التراب، وإن لم تزل النجاسة فلا أحكام أخرى، ومنه اتخاذ من اللبن ونحو ذلك.
جميل. إذن أحد الأخوة يسأل الشيخ أن يقول موضوع النجاسة فقط هو للطهارة، لكن يمكن يستخدم في أشياء أخرى، يعني يقول هل هذا صحيح أنه فقط نجس لأجل أنه لا يرفع الحدث؟ نعم. لكنه يستخدم في أمور أخرى،
يستخدم في أمور أخرى، فيجوز مثلا أن يطعم مثل الميتات يجوز أن تطعم الحيوانات، ويجوز أن يعطى مثل الحيوانات التي لا تؤكل، يجوز أن يجعل لبعض الحيوانات التي قد يستفاد منها ومن حيث لا تؤكل. أما إذا كانت تؤكل فهذه حكم الجلالة، فعند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها وإطعامها الحيوانات مثلا ويكون هذا موضع حاجة، هذا لا بأس به، لكن هي جلالة، الجلالة تأكل النجاسة وتشرب النجاسة، فإذا احتاج إلى إطعامها مثلا هذه النجاسات أو أن تشرب منها، فإن ظهرت رائحتها فإنه لا يجوز أكلها حتى تطعم الطيب. وهل لها مدة؟ بعض العلماء ذكر للبهائم 40 يوم وللدجاج 3 أيام ونحو ذلك، والصواب أنه لا حد في ذلك، وأن الجلالة النجسة أو التي تأكل الجلالة، وهذا ورد في عبد الله بن عمر وحي بن عباس وابن هرير، نهى عن الجلالة وعن ركوبها وعن ألبانها، والصحيح أنه حتى تطيب، إما أن تأكل الطيب أو أن تترك مدة حتى تذهب الرائحة، ولا حد في ذلك على الصحيح، فيجوز لمثل هذا ونحوه.
أحسن لكم. طالبة العلم تقول: شيخنا، هل النجاسات بعضها أشد من بعض وتختلف في الحكم؟
نعم، لا شك أن النجاسات تختلف، هناك نجاسات مغلظة، هناك نجاسات مخففة، وهناك نجاسات مختلف فيها، فالدم مختلف فيه، وإن كان عامة أهل العلم على نجاسته، البول والغائط نجس باتفاق أهل العلم، عندنا الصبي الذي لم يطعم الطعام ونحوه، هذا أيضا يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية مثلا، فهذه النجاسات مختلفة، النجاسة مختلفة وأحكام مختلفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه، لا يستبرئ، يعني دليل على وجوب الاستبراء والاستنزاه من النجاسات، فلهذا أمر عليه السلام الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء أن يأخذ معه ما يزيل الأذى من الحصيات ونحو ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يستنجي بالماء، وكان يستنجي أيضا بالحجارة صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، أبو فجر يقول: من لا يعرف المقدار الحقيقي للقلتين هل له أن يقدر تقديرا؟
سبق أن الصحيح أن القلتين موضع نظر، موضع نظر، وأن القلتين تقريب لا تحديد، تقريب لا تحديد، وأنه إذا كان عنده ماء مثلا، عنده ماء ووقعت فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة وهذا الماء قليل، هذا الماء قليل وهو دون قلتين، مثل يكون في القدور والأواني، وإن كان لا يعرف، ففي هذه الحالة نقول أن تنظر وتتأمل في هذا الماء، هل تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإذا لم يظهر شيء من ذلك فالأصل الطهارة، والأمر مبني على التقريب، ومختلف التقريب وتحديد، والصواب أنه تقريب، أنه تقريب. وابن القيم رحمه سبق الإشارة إلى أنه ضعف يعني هذا القول جدا، في خاصة في كتابه تهذيب السنن، وذكر أن يبعد أن يكون هذا القدر، وخاصة في المدينة مع قلة المياه، يكون قدرا وحدا محدودا في الطهارة، في الماء الذي هو شرط للطهارة أو لزالة الحدث والحدث، وهو شرط للطهارة، فلهذا هو تقريب على الصحيح وليس تحديد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بني على أو بنى على اليقين.
أحسنت. نعم، يقول: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته، يعني إن شك في نجاسة غيره أو بنى على اليقين. هذه قاعدة عظيمة ومريحة، ثبتت بها الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وفي الصحيحين حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، حديث أبي سعيد، حديث ابن عباس عند البزار، وبعضها عند الحاكم، إلى غير ذلك أخبار الصحيح. وجاءت حديث أخرى في هذا الباب في الصلاة، حديث أبي سعيد صحيح مسلم، حديث مسعود عند أحمد والترمذي في الشك في الركعتين والثلاث، إلى غير ذلك من الأخبار واردة في هذا الباب. هذه قاعدة مجمع عليها، وأن اليقين لا يزول بالشك، وذلك أن اليقين تحتاج إلى أن تزيله هو أن ترفع ذلك اليقين، وأن يحل محل اليقين الشيء الآخر، الشيء الآخر الإزالة باليقين. ولا شك أن البقاء هو أسهل من الانتقال مع هذه القاعدة العظيمة. قال: وإن شك في نجاسة الماء أو غيره، يعني بساط، ثوب، فراش، أي شيء يشك فيه، بقعة مثلا، مع البقعة هذه فيها خلاف وفيها تفصيل، لكن الشيء الذي يفرش أو يلبس ونحو ذلك، أو الماء الذي يكون في العاني ونحو ذلك، من شك فيه بنى على اليقين. أن تعلم أن هذا الماء طاهر فلا تنتقل عنه إلا بيقين، تعلم هذا الماء نجس يبقى على نجاسته، هذه البقعة أو هذه السجادة تعلم أنها طاهرة تصلي عليها، وجدت رائحة، وجدت رطوبة، وجدت شيء، مجرد شك فلا تلتفت إلى شيء من ذلك. يقول: أو طهارته، في نجاسة أو طهارة، تقدم، أو طهارة بنى على اليقين. وهذا في هذا الباب أصل متقرر فيما يتعلق بالطهارة، فيما يتعلق بالطهارة أصل متقرر تماما، لكن هنالك أحكام أخرى أحيانا، ولعل تأتينا إن شاء الله، أحيانا غلبت الظن تقوى حتى يزول اليقين، لأنه كلما قوي الظن ضعف اليقين. لكن في باب الطهارة، في باب الحدث من النجاسة، في هذه الحالة الأصل البقاء على اليقين. عندنا قاعدة ولا تأتي، وهو إذا تعارض الأصل والظاهر. إن تعارض الأصل والظاهر، يعني الأصل يضعف، ما عندك يقين، أنت عندك أصل، لكن هذا الأصل قد يضعف ويغلبه الظاهر، وأحيانا يكون الأصل هو الغالب على الظاهر، وأحيانا يحصل تردد ويخرج فيه روايتان. هذه قاعدة عظيمة ذكرها الحضاج رحمه الله، وخرج عليها أصول عظيمة، ولعلها إن شاء الله تأتينا. إنما هنا في مسألة الشك في نجاسة الماء أو غيره أو طهارة، كذلك الإنسان حين يكون على حال طهارة فيبقى على الأصل أنه طاهر، أو حدث يبقى على هذا الأصل وهو محدث، فلا ينتقل عن الأصل إلا بيقين. نعم،
جميل، أحسن الله إليكم. فقط يقول أبو عبد العزيز: هل ينطبق هذا على قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك؟
نعم صحيح، هذا مثل ما ذكر أخونا، هذه قاعدة عظيمة، اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة أجمع العلماء عليها، ولها فروع كثيرة. الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه متفرعه أيضا من هذه القاعدة، ولها فروع تتعلق بالطهارة، فروع تتعلق مثلا بالملابس والمفارش، فروع تتعلق في الصلاة وغير ذلك، أيضا تتعلق بالصيام، بالطواف، بالسعي ونحو ذلك. أنت مثلا تطوف بالبيت وشككت هل طفت سبعا أو ستا، حصل عندك شك، نقول تبني على اليقين أنك ما طفت إلا ستا، وتبني على ذلك، تبني على ذلك. لكن لو كنت تطوف أنت وشخص آخر وقال تقول طفنا ستا، قال لا طفنا سبعا، أنت لم تجب، قل لا، في هذه يكون كالخبر الديني الذي تأخذ به وتتبعه في ذلك. ولهذا الإمام حين يسبح قد يكون عنده غلبة ظن، فقد يعمل بقول يسبح وقد يترك، ربما يسبح بواحد فيعمل بغلبة ظنه ولا تفتيه، لكن لو تابعه اثنان ثلاثة فإنه يحصل شيء متردد ويضعف. ها، وهذه مسألة لها أصول، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أصدق ذو لذي فروعها كثيرة وهي نافعة لله الحمد. نعم،
وهي تصلح كثيرا لمن عنده وسوسة، نعم، تقطع الشك عندها،
يرتاح المسلم عليها في هذا، يعني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام نجاة، والعمل بالشرع نجاة أبدا، وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية في الدنيا وفي الآخرة، في كل شيء هداية في الدين، صحيح. بداية في الأمور كلها حتى يهتدي الإنسان إلى داره في الجنة يوم القيامة بفضل هذه الهداية العظيمة. نسأل الله ذلك مني وكرمه.
آمين يا رب العالمين. قال وإن اشتبه طهور بنجس الذي أخذناها.
نعم.
قال وإن اشتبه بطاهر
وإن
اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى.
نعم أحسنت.
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما.
أحسن. يقول وإن اشتبه طهور بنجس، هذه مسألة أخرى وهي مسألة عظيمة، وهي مسألة الاشتباه. الاشتباه، اشتباه الطهور بالنجس. أولا هنا قاعدة لا بأس الإشارة إليها وهي مسألة الاشتباه. الاشتباه عند أهل العلم له أقسام، اشتباه المباح بالمحظور، اختلاط هذا، ثانيا اختلاط المباح بالمحظور، ثالثا الشك في العين الواحدة هل هي من المباح أو من المحظور. شك الواحد. القسم الأول اشتباه المباح بالمحظور، وهي هذه المسألة اشتبه طهور بنجس. عندك ما طهور وعندك ما نجس، أنت لا تدري هل هو هذا، أنت يقين أن أحدهما طهور ويقين أن أحدهما نجس، لا تدري هذا أو هذا. يقول حرم استعمالهما ولم يتحرى. هذه القاعدة أيضا يشبهها اشتباه يعني مما قووا به هذه المسألة، وهو أنه لا يتحرى. قالوا كما لو اشتبهت الميتة بالمذكات. عندك ميتة عندك مذكات مثلا، وهذه قد يبتلى أحيانا إنسان في بعض بغير بلاد المسلمين لا تحل ذبائحهم مثلا، أو علمت أن هذه الذبيحة لا تحل نحو ذلك، اشتبهت هذه بهذه ميتة بالمذكات. هم يقولون إنه كما أنه لا اجتهاد في هذه الميتة المذكات، فلا اجتهاد أيضا اشتباه مباح بالمحظور، وهو اشتباه الماء الطاهر بالنجس. لكن الصحيح أن بينهما فرق. إذا اشتبهت الميتة بالمذكات فيها ما في اجتهاد. لماذا؟ لأن الأصل في اللحوم ماذا؟ الحظر، والأصل في المياه الطهارة، فالقياس لا يصح وله أي ولا فروع. فإذا اشتبهت الميتة بالمذكات وليس هناك علامات ولا دلائل، في هذه حال نقول هذه قاعدة، لأن اللحوم لا نقول حيوانات، لا فرق، يعني بعض الناس ربما يخلط بينهما. يعني الأصل في الحيوانات، الأصل في الصيود، الأصل في الطيور الحل، لكن الأصل في اللحوم التحريم. لماذا؟ لأن الشاة لا تحل، لأن الماشية والحيوانات مما يباح لا يحل إلا بشروط. فإذا لم تتوفر هذه الشروط فهو حرام، ولهذا يقال الأصل في اللحوم التحريم، بخلاف الأصل في المياه، الأصل في المياه الطهارة. فإذا اشتبه ماء طهور بنجس نقول الصحيح أننا إذا قلنا إن أحدهما طهور وآخر نجس يجتهد، فإن ظهر له الطهور أو غلب على ظنه عمل به، إن لم يظهر ولم يتبين ما في دلالة، فالصحيح أنه يتوضأ من أيهما، لأنه ما غاية الأمر أن تكون هذه النجاسة استحالت ما دام اشتبه هذا، ولا فرق بينهما تماما، لا في الطعم ولا في اللون ولا في الرائحة واحدهما طهور يقين والآخر وقعت، ما نقول نجس، وقعت فيه نجاسة، نقول هذه النجاسة استحالت. صحيح أن النجاسة إذا استحالت وذهبت فلا حكم لها. وزال الخبث كما تقدم باستحالتها، وهذا هو قول شيخ الإسلام رحمه الله، إلا إن تبين له بدلائل فيعمل بها. ولهذا قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحدى عن المذهب. وظاهر كلامه في المذهب أنه ولو كثر عدد الطاهر، يعني لو كان عنده مثلا 5 آلية، اثنان نجسة وثلاثة طاهرة، أو 4 طاهرة واحد نجس، اشتبهت، ظاهر الكلام أنه ظاهر كلامهم أنه لا يتحرى، مع أنه حين يكثر عدد الطاهر يغلب إصابة الطهور حتى على المذهب. لكن الصحيح أنه يتحرى إن أمكن التحري، وإلا يهجم على ما أحدهما جميل. مباشرة على الصحيح. وسبق الإشارة إلى أن اشتباه المباح المحظور أقسام، اشتباه المباح المحظور، الثاني يعني اختلاط المباح بالمحظور. اختلاط المباح المحظور إما أن يكون التحريم لكسبه أو لعينه، إن كان لكسبه فلا يضر. إنسان عنده مثلا مال 1000 ريال، 500 حرام يعني غصب، و500 من ماله، هذه 500 هذه كلها يعني هي 500 و500، لكن لا يدري، نقول هذا لا يضر.
جميل.
أن تخرج 500، قد تكون 500 هذه التي غصبها أو التي كسبها، ها؟
صحيح.
في هذه الحال تخرج 500 وتتخلص منها والباقي طيب. ولو فرض أن هذه 500 التي عينها هي التي سرقت أو غصبت أو غصبت، الحالة الثانية اشتباه في العين الواحدة، هل هي من الطاهر أو من النجس؟ اشتباه في العين، وهذا له نوعان، إما أن يكون اشتباه لاشتباه الأدلة أو لاختلاف الأدلة، أو اشتباه لاختلاف أسباب الحكم. يعني عندنا عين واحدة، عين واحدة شككنا في هل هي حلال أو حرام، وهذا نوعان، اشتباه لاختلاف الأدلة، مثل سؤر الحمار مثلا، اختلف في هل هو طاهر أو نجس، هل هو طاهر أو نجس، هو عين واحدة سؤره مثلا، أو نفس الحمار مثلا، هل هو طاهر أو نجس، اختلف العلماء في طهارة ونجاسة واختلفوا في سؤره، فهذا ينظر في الدليل المرجح. كذلك أيضا اشتباه في العين الواحدة، عندنا ماء، عندنا ماء، هذا الماء الذي شككنا فيه، هذا الماء هل هو طاهر ولا نجس، عين واحد هذا الماء، إذا شككنا في هذا الماء، هو ما اشتبه مع غيره، هو ماء واحد، مثل ما يسمع بعض يقول عندي ماء أنا ما أدري طاهر نجس، نقول في هذه الحال الأصل الطهارة حتى نعلم النجاسة أو نعلم بسبب يمكن أن نحيل عليه سبب النجاسة، وما دام لم يظهر شيء فالأصل الطهارة كما تقدم في اشتباه المباح للمحظور. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما، يعني لو أن إنسان نظر في هذا الماء عنده إناء طهور ونجس على المذهب، اشتبه أحدهما طاهر بيقين والآخر نجس بيقين على المذهب وعلى قول الجمهور أيضا، طيب الآن على المذهب ما دام اشتبه ما يجوز يتوضبه، ما يجوز يتوضبه، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ قالوا إنه في هذه الحال ينتقل إلى التيمم. طيب هل يشترط أن يريقه، يريق الماء حتى يكون عادم
ولا يستفيد منه؟
ها؟
وإلا يستفيد منه؟
نعم يستفيد، لا يعني قصدي يتيمم ولا يريقه، يعني يقول ولا يشترط تيمم إراقته، هم يقولون الذين قالوا اشترط الإراقة، بعض العلماء قالوا اشترط الإراقة لأن حتى لا يتيمم عنده ماء طهور بيقين، كيف يتيمم عنده ماء طهور بيقين؟ فقالوا يريقه، هذا في حقيقة يعني فيه نظر، هو يريقه بنفسه بفعله، يعني وما دام أنه ممنوع منه شرعا ما له حاجة يريقه، حتى على القول على الصحيح في المذهب هو كما هنا لا يشترط أن يريقه، لماذا؟ لأنه ممنوع منه شرعا، هو في حكم العادم على هذا القول، في حكم العادم كالمتعذر حسا، يعني المتعذر أو الممنوع شرعا كالمتعذر حسا، إنسان عنده ماء في بئر ولا يستطيع الوصول إليه، يرى الماء ولا يستطيع الوصول إليه يتيمم، والماء موجود، الماء موجود ومع ذلك يتيمم، كذلك هذا الماء موجود ويتيمم ولا يشترط أن يريقه، لماذا؟ لأنه ممنوع منه شرعا، هذا كله تفريع على المذهب على الصحيح. قالوا ولا خلطهما أيضا، لأنه حين يخلطهما يكون نجس بيقين على المذهب، هذا كله إذا كان الماء دون القلتين، وتقدم أنه إذا كان الماء يعني يمكن أن يكون يعني أن يضاف إليه ماء كثير إماء كثير فإنه يطهر به كما تقدم، لكن المقصود أنه لو خلطهما فإنه في هذه الحالة المذهب يكون نجسا. وتقدم أن الصحيح له أن يتوضأ من أيهما لأن لم يظهر شيء من صفات الماء النجس.
صلى الله عليكم. أبو أمامة يسأل يقول هل للشخص إذا اشتبه عليه الماء النجس بالطهر أن يسأل من عنده علم يقين سواء كان من أقاربه أو ممن حوله؟
هو إذا اشتبه يعني هو إذا كان ويقول إن هذا الماء وأحدهما طاهر والآخر نجس وأنا أعلم لكني نسيت اشتبه علي الآن
أو في أحد من اللي داخل
ونعم وعندي من يعلم ذلك لا بأس بذلك ما دام أنه أخبره بذلك من يوثق بخبره قال هذا الماء هو الماء الطاهر فلا بأس لأنه خبر عن أمر ديني والخبر عن أمر الدين يكتفى به واحد عدل لكن هل يشترط فيه التكليف هذا فيه خلاف يشترط يقبل خبر الصبي والصملح وذلك ممن يعني يكون محسنا مميزا هذا فيه خلاف فالمقصود أنه يقبل خبره كما لو أخبرك بدخول الوقت للصلاة أخبرك يخبر المؤذن مثلا بدخول الوقت مثلا أو أخبرك بدخول الوقت للفطر ونحو ذلك فإنه يأخذ بخبره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة.
نعم. يقول رحمه الله وإن اشتبه بطاهر يعني اشتبه الطهور بطاهر كل المسألة الآن تتعلق باشتباه الطهور بغيره تقدم اشتباه الطهور بالنجس الآن اشتباه الطهور بالطهر إذن هذا تفريع على المسألة اللي سبقت وأنها ضعيفة وهي اشتباه الطهور وهي أن الماء مقسم إلى أقسام طهور وطاهر ونجس وهذا كله تفريع على المذهب ولهذا لا بد أن نعرف المذهب في هذا وقول الجمهور في هذه المسألة حتى يتبين القول الراجح فلو كان عندنا إناءان أحدهما طهور والآخر طاهر أحدهما ماء وقع فيه حبات من الشاهي أو شيء من العصير أو أوراق زعفران مثلا أو وضعنا فيه ملح معدني ملح جبلي ملح ليس من ملح أصله الماء من البحر مثلا نحو ذلك يعني مما يغيره فهذا الماء الطهور اشتبه بالماء الطاهر والمياه الطاهرة أنواع الطاهر يقول توضأ منهما وضوءا واحدا منهما لكن هنا شروط ما واجب عليك تبدأ الآن وتأخذ غرفة من هذا الإناء وتتمضمض تستنشق ثم تأخذ غرفة ثانية ما تغسل وجهك لا يجب عليك أنك تأخذ غرفة من الإناء الثاني وتمضمض وتستنشق هذه غرفة ثانية واجبة هذه المواضع التي يجب فيها الغرفة الثانية ثم تأخذ غرفة وتغسل جميع وجهك من هذا الإناء وتأخذ غرفة ثانية من هذا الإناء الثاني وتغسل وجهك وهكذا غرفة وتغسل يدك اليمنى من هذا الإناء وغرفة وتغسل يدك اليمنى من الإناء الثاني واليد اليسرى غرفة من هذا وغرفة من هذا وكذلك المسح الرأس وغسل الرجلين اليمنى ثم اليسرى يقول وإن اشتبه بطاهر أي طهور بطاهر توضأ منه وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة لماذا اشترطوا هذا قالوا لأن الوضوء يقع بيقين بنية واحدة لأنه حين يتوضأ من هذا ومن هذا في الحال غرفة من هذا تصير نية واحدة نية واحدة فيكون قد رفع بيقين طيب قال أنا ما خل أنا بتوضأ من هذا الإناء وضوء كامل لماذا يعني هذا التكليف وهذه المشقة تكلفونني من هذا غرفة لماذا لا أنا سوف أتوضأ منهما جميعا سوف أتوضأ من هذا وضوء كامل ووضأ منه هذا وكيقول لا لأنك حين تتوضأ وضوءين منفصلين كل وضوء من إناء يكون عندك نيتان
صحيح
ولا ندري عن أيهما الطاهر وأيهما الطهور، ما ندري وش اللي رفع الحدث، فلا بد من تعيين نية واحدة، وهذه لا تحصل هذه النية إلا بأن تتوضأ غرفة من هذا الإناء وغرفة من هذا الإناء لكل عضو عضو، غرفة غرفة حتى تفرغ من الوضوء.
نحن الأخوات في هذا التسأل تقول طيب لو توضأ وضوء الكامل من هذا الإناء ثم انتقل إلى الإناء الآخر،
هذه المسألة ذكرتها، هذه المسألة ذكرتها ولعلها وسألت قبل أن نعم نتكلم في هذا. فمثل ما سبق أن الواجب عندهم هذا المذهب، لابد غرفة غرفة. لماذا؟ لأن حين يأخذ غرفة ويغسل وجه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه تكون النية واحدة، تكون النية واحدة، لكن إذا توضأ وضوء كامل يكون نوى وضوء بهذا الوضوء بهذا الماء ثم توضأ ثانية بهذا الإناء، وعندك لا ندري ما هو الماء الذي رفع الحدث، لأن أحدهم يرفع والآخر لا يرفع، شككنا في النية، وما دام شك في النية فالنية كأنه لا وجود لها،
جميل،
ولا بد من الجزم بها. هذا اشترط، مع أن هناك قول في المذهب لم يذكروا هذا التفصيل، وهناك وراء هذا القول هو قول الثاني أن هذه المسألة ليست واقعة على القول الصحيح وغير مفروضة، لأن اشتباه الماء لأننا إذا قلنا إن اشتباه الماء الطهور بالنجس على الصحيح لا يعتبر ولا ينظر، وأنه يهجم على أيهما ويتوضأ من أيهما، لأنه حين اشتبه أحدهما بالآخر ولم يظهر لهذا صفة تميزه ولهذا صفة تميزه، فإن غاية الأمر أن تكون هذه النجاسة استحالت، وعلى القول المختار الصحيح أن الماء وهذه العين وهذه تتبع الصفات فيكون ماء طاهرا. فإذا كان هذا في اشتباه الماء الطهور بالنجس فاشتباه الماء الطهور بالطاهر من باب أولى، لو فرضنا أن فيه ماء طاهر طهور. أما إذا قلنا إنه ليس عندنا إلا ماء واحد إلا ماء طهور وماء نجس، في هذه الحالة يتوضأ من أيهما ولله الحمد ووضوءه صحيح.
أبو زايد يا شيخ أنا أسأل، يقول هل عدم وقوع هذه المسألة هو قول الجمهور؟
عدم وقوع ماذا؟
يقول هل عدم وقوع هذه المسألة التي أشار إليها الشيخ في هذا هو قول الجمهور؟
لا، قول الجمهور وقوعها، لكن لا أدري عن تفصيل الجمهور في هذا، لكن اشتباه الطاهر بالطهور لا أدري عن قول الجمهور فيه، لكن قول الجمهور في مسألة الطاهر والطهور. أما حين يشتبه الطاهر بالطهور فلا أدري عن قول الجمهور. المذهب فيه قولان، القول المقدم عند المتأخرين من حنابلة رحمة الله عليهم هو هذا، أن يتوضأ غرفة من هذا وغرفة من هذا، وبعضهم لم يشترط هذا، قال توضأ وضوءا من هذا وضوءا من هذا، فظاهر كلامهم أنه يتوضأ وضوءا كاملا، وقالوا لا ضير، لأنه على كل حال لا شك في النية، حين توضأ من أحدهما وهو في نفس الأمر مثل الإناء الأول هو الطهور ليس الطاهر، فحصلت نية الطهارة، وإذا نوى وكان في نفس في الوضوء الثاني وكان في نفس الأمر هو الماء الطاهر وهو غير رافع الحدث لا يضر، لأننا نقطع بأن النية حصلت غاية الأمر، ولا نقول شك في النية، نقول جهل النية، يعني عزمت عن النية نحو ذلك، أو يعني غابت عن النية، وإلا فقد وجدت النية جزما، ولا حاجة إلى أن يقال إنه يتوضأ من هذا وضوء ومن من يتوضأ غرفة من هذا وغرفة من هذا، حتى على الأظهر يعني لو قيل إن الاشتباه بين الطهور والطاهر واقع فيتوضأ وضوءا كان من هذا ومن هذا. تفصيل قول الجمهور كما تقدم لا أدري عن فهم، إنما هذا هو المذهب وهذا إحدى القولين في المذهب.
السلام عليكم. سمية تقول الجاهل بالحكم في مثل هذه الحالات شيخنا هل يعتبر إن توضأ بنجس قد رفع الحدث؟
أنا ما أدري عن ذاته، إن كانت تريد توضأ بنجس إنه ما نجس، أو على ما تقدم ذكر اشتباه الطهور بالنجس، إن كان المراد إن توضأ بما نجس تريد مثلا توضأ بماء نجس حقيقة، سبق الإشارة إليها أن الماء النجس لا يرفع عليك، بل يجب إزالة النجاسة والوضوء يعاد مرة أخرى. إن كانت تريد اشتباه الماء الطهور بالنجس تقدم الإشارة إليه، وأن الصحيح أنه في هذه الحالة ليس عندنا ماء نجس ما دام اشتبه اشتباه تام، وأنه في الظاهر لا فرق بين هذا ولا هذا، لا نفرق بين هذا وهذا، فصفات هذا صفات هذا، لماذا نقول هذا أحدهما نجس؟ لماذا؟ غاية الأمر أن النجاسة استحالت فيتوضأ من أيهما، وهذا الذي يقتضيه في الحقيقة النظر.
صحيح.
والشريعة تتبع المعاني والحكم، تتبع المعاني والحكم، ولهذا لو أن إنسان جاء إلى هذين الماءين وهو لا قد يكون في نفس الأمر أحدهما طاهر، ولا قد يكون في نفس الأمر أحد وقع في نجاسة واشتبه على من يعلم الحال، شخص آخر لا يعلم الحال، لو قيل ماذا تقول في هذا الماءين؟ قال لا فرق بينهما، ماءان نظيفان ليس فيهما أي أثر، لا نجاسة، لا طعم، لا طعم نجاسة، ولا لون نجاسة، ولا رائحة نجاسة. هذا الذي يقتضيه النظر والمعنى، وهو المتفق مع قواعد الشريعة وحكمها وأحكامها.
الحمد لله. قال وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو النجس.
نعم.
وزاد صلاة.
نعم، هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب، يقول رحمه الله وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، وكلها في مسألة الاشتباه، وفي هذا دلالة على عناية أهل العلم بهذا الباب، ودلالة على عظيم أمر الطهارة في الشريعة، شريعة الطهارة والنقاء، وأن الإنسان عليه أن يكون طاهرا في بدنه، طاهرا في ثوبه، في جميع أحواله، وخصوصا حين يتعلق الأمر بأداء عبادة. مثلا يقول ويشتبه ثياب طاهرة بنجسة، عندنا ثياب طاهرة ثياب نجسة، لا نعرف الطاهر من نجسة، هذه ثلاث ثياب نجسة، هذه ثلاث ثياب طاهرة، أو محرم، هذه ثلاث ثياب مغصوبة، هذه الثياب ليست مغصوبة، هذه ثلاث ثياب مسروقة، هذه ثياب حلال من ماله، اشتبهت يريد أن يصلي. يقول وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة، وهذا اشتباه، نقول ثلاث ثياب.
نعم.
هم يقولون صلى في كل وعد نجس، هذا إذا علم، على علم، إذا علم، يعني مثل ما قلت ثلاث ثياب نجسة، ثلاث ثياب طاهرة، عنده ست ثياب
لكنه لا يعلم أي منها النجس،
لا يعلم أي من نجس. نعم، لكن يعني ثلاثة نجسة وثلاثة طاهرة، ثلاثة محرمة وثلاثة غير محرمة، يقول صلى في كل ثوب عدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. هذه صورة. صورة الثانية، لو صار عنده ثياب نجسة ثياب طاهرة لكن لا يعلم عدد النجس، يقينا أن فيها نجس ويقين أن فيها طاهر، لكن ما يعلم عدد النجس ولا يعلم عدد الطاهر. الصورة الأولى يقول صلى في كل ثوب، في كل ثوب صلاة بعدد النجس، فإذا كانت ثياب النجسة الثلاثة وعنده ثلاثة نجسة طاهرة والثياب نجسة ثلاثة، كم يصلي من صلاة؟
ستة.
يصلى في كل ثوب بعدد النجس
ثم زاد واحدة،
النجسة ثلاثة، نجسة ثلاثة،
نعم،
يصليها الصلوات ويزيد ماذا؟
واحدة.
كم يصلي إذن؟
أربعة.
أربعة. أربعة. صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، صلي ثلاث صلوات صلاة ثياب، أنا أصلي ثلاث صلوات، يحتمل أن ثلاث صلوات هذه كلها نجسة الثياب، يحتمل، أليس كذلك؟ لأن يمكن أن صلى، فكيف يزول هذا الشك ويحصل يقين؟ يقول يحصل بأن يزيد صلاة رابعة بثوب الرابع. نقطع الآن أن الصلاة، أن واحدة من الصلوات هذه صلىها في ثوب
نظيف،
صلى ثوب نظيف غير نجس، هذا قد يرد على ما تقدم أنه شك في النية، يعني هم الآن يقولوا في هذه الحالة صلاة صحيح، مع أنه شك في النية، ما يدر صلاة فيها الثوب ولو فيها الثوب، وهذا قد فيما يظهر لي والله نشاهد لما تقدم على المذهب أنه إذا توضأ وضوءا كاملا، وضوءا كاملا فهو يقين قد نوى طهارة صحيحة من ماء طهور، كذلك نوى صلاة بثوب طاهر لكن لا يدري أنه الثوب الطاهر، فتجد أن القول يعني الذي فيه ضعف ما يضطرد، يختلف، تختلف أحكام مسائل. ولهذا الصحيح أنه يتحرى في هذه المسألة. إنسان عنده ثلاث ثياب نجسة وثلاث ثياب طاهرة ما يدري، مشتبهة وليس هناك أي علامة عليها، فيتحرى وينظر ما يغلب على ظنه أنه الطاهر يصلي فيه ولله الحمد، وذلك أن هذا هو الواجب عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم أمرتم ما استطعتم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في يوم مرة، حديث ابن عمر عند أبي داود. ثم هو أدى الصلاة بحسب ما استطاع واجتهد، فإذا أردنا أن نأمره بصلاة ثانية نقول ما الدليل عليه؟ هذه صلاة مأمور بها، هو مأمور بالصلاة الأولى، طيب الصلاة الثانية من أين الأمر بها؟ إذا نحتاج إلى أمر جديد. ودل الدلائل من الشريعة على مسائل كثيرة، أن المسلم لو صلى مثلا على الصحيح في ثوب نجس ثم علم ذلك بنجاسته، لأنه صلى في ثوب نجس هو يعلم نجاسته لكن نسي، عند الثوب نجس لابسه، هو نوى أن يخلعه قبل أن يصلي، ذهل ونسي وصلى في ثوب النجس، بعدما سلم تذكر ثوب نجس، الصحيح أنه صلاة الصحيحة. هذا أبلغ من كونه يصلي في ثوب مشكوك فيه مع التحري، لأنه لا يقطع بأنه نجس، أيضا هو لم يحصل التفريط، أما ذاك كان يعلم النجاسة ويمكن أن يبادر خلعه إلى غير ذلك، فهو أولى بذلك. وإن كانت المسألة تلك فيها خلاف، لكن على قول الصحيح حديث مسعود وما جاء في معناه في هذا الباب، فلهذا الصحيح أنه يتحرى، هذا قول الجمهور. هم يقولون لو كانت الثياب النجسة كثيرة وهو لا يعلم عدد النجس يصلي ما يغلب على ظنه أنه صلى صلاة واحدة في ثوب طاهر. لو كان عنده ثياب نجسة كثيرة، ثياب طاهرة كثيرة، ما يدري، ما يعلم عدد النجس وعلم طاهر، ماذا يصنع؟ قالوا يجتهد في أن يصلي حتى يغلب على ظنه أنه صلى في ثوب طاهر. هذا في حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج.
جميل.
شواهد الشريعة تدل على خلاف هذا الأصل، وهي الصواب أنه يتحرى في هذه الثياب، وهو قول الجمهور. وابن القيم رحمه الله أشار إلى أن المؤثر هو العلم بالنجاسة، وهذا يشير إلى ما تقدم إليه، المؤثر صحيح. هو العلم بالنجاسة، أما ما دام لا يعلم فعدم العلم يكون تكون النجاسة كالعدم. ولهذا لو صلى في ثوب النجس وهو لا يعلم كانت النجاسة كالعدم، بل بالغ بعضها العلم قالوا إن بعض الشروط التي تخفى لا يكلف الإنسان بها، بل هو واقع. أنت لو كنت في البرية مثلا واشتبهت عليك القبلة، واستقبال القبلة شرط للصلاة، شرط للصلاة بلا خلاف، النجاسة مختلفة لشرط أو واجب، فإنك تجتهد إلى القبلة، أنت مأمور بالاجتهاد إلى القبلة، فإذا اجتهد الإنسان صلى إلى هذه الجهة المعينة ثم بعد الفراغ تبين أنه صلى إلى غير القبلة، الصحيح أن صلاة الصحيح سواء كان في الوقت أو في خارج الوقت، خلافا لمالك رحمه الله. فهذا يبين أن الصحيح أن المؤثر هو العلم بالنجاسة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود إسناد صحيح عن مسعود حديث طويل، وفيه أنه عليه الصلاة خلع عليه، فخلع الصحابة نعاله، فقالوا لما فرق قال لما خلعتنا؟ قالوا يا رسول الله إنك خلعتنا عليك، لأن الأمر أمر وحي، ظنوا نزل وحي هذا، فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أخبرني أنه خبثا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستأنف الصلاة بل بنى على مضى حتى فرغ منها.
الحقيقة فيه مجموعة من الأسئلة لكن داهمنا الوقت، لكن هو سؤال بسيط من أحد الإخوة من فرنسا، يقول لي صديق يعمل في مصلخ وفيه جميع أنواع الحيوانات، المباح منها وغير المباح. لو وقع شيء من الدماء على ملابسه وكانت يسيرة وهو لا يعلم، اختلطت عليه لا يعلم أي الدماء، ماذا يفعل؟
أول شيء نعلم إن كانت هذه النجاسة، النجاسة من المباح، يعني إذا كان هذا الدم مباح وكان هذا الدم الذي يصل إليه ليس من المذبح، ليس من الماء الجاري، إنما يكون مثلا من الجلد أو حين يعمل يلتصق به الذبيحة أو بعض المأكولات من هذه الحيوانات، فهذا لا يؤثر والمحرم الدم المسفوح، لأن الآيات دم قيدت بآية الأنعام كلها أو دما مسفوحا. قل لا أريد لا أجد فيما أوحي المحرم على الطاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. فآيات الأنعام قيدت الآيات في سورة المائدة والبقرة والنحل، قيدتها بأن يكون الدم مسفوح، أن يكون دما مسفوحا. أما إذا كان من حيوان غير مأكول لا يجوز العمل، ولا أن يسأل عن الحكم العمل هذا كيف يعني يعمل في مسلخ، مثلا يسلخ الكلاب أو يسلخ الخنازير ونحو ذلك، خاصة إذا كان من أهل الإسلام فلا يجوز له ذلك، وكذلك لغير الإسلام، لأن الشريعة على الصحيح خطاب لجميع الكفار. يعني الصحيح أن جميع الناس مخاطبون بالشريعة أصولا وفروعا، لكن شرط صحة الاتيان بالفروع لمن كان كافر، شرط الاتيان بصحيحها أن يأتي بشرطه وهو الإسلام، أما المسلم فهو عنده، فالواجب عليه أن يتنب هذه الأشياء المحرمة، فهذا هو الذي يظهر فيها والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وشكر الله لكم على المشاركة معنا في هذه الحلقة الممتعة الحقيقة، وفيها تفاصيل جميلة الحقيقة، متأكد أن المشاهدين استفادوا واستمتعوا بهذه الحلقة.
شكر الله، جزاك الله خير، وبارك الله.
ولكم شيخنا الحبيب شكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، شكر الله له وشكر لكم. يجمعنا لقاء إلى ذلك الموعد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.